وقبل أن ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا سريعا، فقد اخترنا لكم اليوم أن نقرأ لأديب مصري رائع جزل اللغة، وهو الأديب مصطفى صادق الرافعي، وهو أحد أقطاب الأدب العربي الحديث في القرن العشرين. كتب في الشعر والأدب والبلاغة باقتدار، ولم ينل سوى الشهادة الابتدائية عندما أتم 17 سنة، واستعاض عن ذلك بمكتبة أبيه، فعكف على قراءة واستيعاب كل ما فيها، وقد تقلد عددا من المناصب، فعمل كاتبا في المحكمة، ثم انتقل إلى محكمة أخرى، ثم إلى أخرى، واختتم حياته المهنية بالانتساب إلى المحكمة الأهلية. وقد أثرى بحر الأدب بالعديد من إبداعاته الشعرية والنثرية، غير أنه اتخذ قرارا بترك ميدان الشعر وتوجه إلى ساحة النثر الفني الأدبي، فبرع به فيها، حيث قدم العديد من المؤلفات الأدبية والدينية، من أشهرها حديث القمر وأوراق الورد وتحت راية القرآن وإعجاز القرآن والبلاغة النبوية والكتاب الذي نقرأ منه اليوم وحي القلم. وقد صعد رحمه الله تعالى إلى الرفيق الأعلى عام 1937 للميلاد، وهو في هذا المقال الذي جاء في الجزء الثالث من كتابه وحي القلم يصف لنا مشهدا بديعا، هو مشهد قرآن الفجر، إذ ذهب إلى أبيه الذي كان معتكفا في المسجد. وهذا المقال موجود في الجزء الثالث من كتابه وحي القلم، فهيا بنا ننتقل إلى الكتاب، وهأنذا أشارك معكم الشاشة لنقرأ معا ولنشدو معا بجميل العربية. يقول مصطفى صادق الرافعي: كنت في العاشرة من سني وقد جمعت القرآن كله حفظا وجودته بأحكام القراءة، ونحن يومئذ في مدينة دمنهور عاصمة البحيرة، وكان أبي رحمه الله كبير القضاة الشرعيين في هذا الإقليم، ومن عادته أنه كان يعتكف كل سنة في أحد المساجد 10 الأيام الأخيرة من شهر رمضان، يدخل المسجد فلا يبرحه إلا ليلة عيد الفطر بعد انقضاء الصوم، فهناك يتأمل ويتعبد ويتصل بمعناه الحق، وينظر إلى الزائل بمعنى الخالد، ويطل على الدنيا إطلال الواقف على الأيام السائرة، ويغير الحياة في عمله وفكره، ويهجر تراب الأرض فلا يمشي عليه، وتراب المعاني الأرضية فلا يتعرض له، ويدخل في الزمن المتحرر من أكثر قيود النفس، ويستقر في المكان المملوء للجميع بفكرة واحدة لا تتغير، ثم لا يرى من الناس إلا هذا النوع المرطب الروح بالوضوء المدعو إلى دخول المسجد بدعوة القوة السامية المنحنية في ركوعه، ليخضع لغير المعاني الدليلة، الساجد بين يدي ربه ليدرك معنى الجلال الأعظم. وما هي حكمة هذه الأمكنة التي تقام لعبادة الله؟ إنها أمكنة قائمة في الحياة تشعر القلب البشري في نزاع الدنيا أنه في إنسان لا في بهيمة. وذهبت ليلة فبت عند أبي في المسجد، فلما كنا في جوف الليل الأخير أيقظني للسحور، ثم أمرني فتوضأت لصلاة الفجر، وأقبل هو على قراءته، فلما كان السحر الأعلى هتف بالدعاء المأثور: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت بهاء السماوات والأرض، ولك الحمد أنت زين السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ومن عليهن، أنت الحق ومنك الحق، إلى آخر الدعاء. وأقبل الناس ينتابون المسجد، فانحدرنا من تلك العلية التي يسمونها الدكة، وجلسنا ننتظر الصلاة. وكانت المساجد في ذلك العهد تضاء بقناديل الزيت، في كل قنديل ذبالة يرتعش النور فيها خافتا ضئيلا، يبص بصيصا كأنه بعض معاني الضوء لا الضوء نفسه. فكانت هذه القناديل والظلام يرتج حولها، تلوح كأنها شقوق ضيئة في الجو، فلا تكشف الليل ولكن تكشف أسراره الجميلة، وتبدو في الظلمة كأنها تفسير ضعيف لمعنى غامض يومئ إليه ولا يبينه. فما تشعر النفس إلا أن العين تمتد في ضوئها من المنظور إلى غير المنظور، كأنها سر يشف عن سر. وكان لها منظر كمنظر النجوم، يتم جمال الليل بإلقائه الشعلاء في أطرافه العليا وإلباس الظلام زينته النورانية. فكان الجالس في المسجد وقت السحر يشعر بالحياة كأنها مخبوءة، ويحس في المكان بقايا أحلام، ويسري حوله ذلك المجهول الذي سيخرج منه الغد. وفي هذا الظلام النوراني تنكشف له أعماقه منسكبا فيها روح المسجد، فتعتريه حالة روحانية يستكين فيها للقدر هادئا وادعا راجعا إلى نفسه، مجتمعا في حواسه، منفردا بصفاته، منعكسا عليه نور قلبه، فكأنه خرج من سلطان ما يضيء عليه النهار، أو كأن الظلمة قد طمست فيه على ألوان الأرض. ثم يشعر بالفجر في ذلك الغبش عند اختلاط آخر الظلام بأول الضوء شعورا نديا، كأن الملائكة قد هبطت تحمل سحابة رقيقة تمسح بها على قلبه ليتنبر من يبس ويرق من غلظة، وكأنما جاءوه مع الفجر ليتناول النهار من أيديهم مبدوءا بالرحمة مفتتحا بالجمال. فإذا كان شاعر النفس التقى فيه النور السماوي بالنور الإنساني، فإذا هو يتلألأ في روحه تحت الفجر. لا أنسى أبدا تلك الساعة ونحن في جو المسجد والقناديل معلقة كالنجوم في مناطها من الفلك، وتلك السرج ترتعش فيها ارتعاش خواطر الحب، والناس جالسون عليهم وقار أرواحهم، ومن حول كل إنسان هدوء قلبه، وقد استبهمت الأشياء في نظر العين ليلبسها الإحساس الروحاني في النفس فيكون لكل شيء معناه الذي هو منه ومعناه الذي ليس منه، فيخلق فيه الجمال الشعري كما يخلق للنظر المتخيل. لا أنسى أبدا تلك الساعة وقد انبعث في جو المسجد صوت غرد رخيم يشق سدفة الليل في مثل رنين الجرس تحت الأفق العالي، وهو يرتل هذه الآيات من آخر سورة النحل. وتعالوا معا يا أحبة نسمع هذه الآيات الكريمة بصوت القارئ محمود خليل الفصري رحمه الله.
ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
يتابع الرافعي: وكان هذا القارئ يملك صوته أتم ما يملك ذو الصوت المطرب، فكان يتصرف به أحلى مما يتصرف القمري وهو ينوح في أنغامه، وبلغ في التطريب كل مبلغ يقدر عليه القادر، حتى لا تفسر اللذة الموسيقية بأبدع مما فسرها هذا الصوت. وما كان إلا كالبلبل هزته الطبيعة بأسلوبها في جمال القمر، فاهتز يجاوبها بأسلوبه في جمال التغريد. وكان صوته على ترتيب عجيب في نغماته، يجمع بين قوة الرقة وبين رقة القوة، ويضطرب اضطرابا روحانيا كالحزن اعتراه الفرح على فجأة، يصيح الصيحة تترجح في الجو وفي النفس، وتتردد في المكان وفي القلب، ويتحول بها الكلام الإلهي إلى شيء حقيقي يلمس الروح فيرفض عليها بمثل الندى، فإذا هي ترف رفيفة، وإذا هي كالزهرة التي مسحها الطل. وسمعنا القرآن غضا طريا كأول ما نزل به الوحي، فكان هذا الصوت الجميل يدور في النفس كأنه بعض السر الذي يدور في نظام العالم. وكان القلب وهو يتلقى الآيات كقلب الشجرة يتول الماء ويكسوها منه، واهتز المكان والزمان كأنما تجلى المتكلم سبحانه وتعالى في كلامه، وبدا الفجر كأنه واقف يستأذن الله أن يضيء من هذا النور. وكنا نسمع قرآن الفجر وكأنما محيت الدنيا التي في الخارج من المسجد وبطل باطلها، فلم يبق على الأرض إلا الإنسانية الطاهرة ومكان العبادة. وهذه هي معجزة الروح، متى كان الإنسان في لذة روحه مرتفعا على طبيعته الأرضية. أما الطفل الذي كان في يومئذ فكأنما دعي بكل ذلك ليحمل هذه الرسالة ويؤديها إلى الرجل الذي يجيء فيه من بعد، فأنا في كل حالة أخضع لهذا الصوت، أدعو إلى سبيل ربك، وأنا في كل ضائقة أخشع لهذا الصوت، واصبر وما صبرك إلا بالله. ألا ما أجمل قرآن الفجر، وما أجمل لغتنا العربية التي شدى بها الرافعي وشدونا بها معه رحمه الله. أشكر لكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وأذكركم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واختاروا خيار كل التنبيهات ليصلكم كل جديد. سجلوا إعجابكم بالمرئيات وشاركوها مع الأحبة على وسائل التواصل، وتابعوا هذا البث المباشر اليومي إن شاء الله تعالى، حيث نشدو معا بجميل العربية في أجواء رمضانية إيمانية. ولا تبخلوا علينا بدعمكم المباشر للقناة بالضغط على زر تشكرات أو بالانتساب إلى القناة، فكل ذلك يعيننا ولا شك عونا كبيرا في الاستمرار في إصدار هذه المرئيات وفي تطوير أدواتنا التي ننتج بها هذه المرئيات. وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، وإلى قراءة جديدة من هذه القراءات الرمضانية، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم مبدعين ودمتن مبدعات.